الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث في دراسة أحاديث كتاب بلوغ المرام للعلامة ابن حجر رحمه الله. قال رحمه الله: باب نواقض الوضوء، أي الأسباب التي يحكم بزوال حكم الوضوء عند وجودها. وذكر المصنف فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني. وأصله في مسلم بلفظ: نام القوم أو بعضهم ثم صلوا. وفي الترمذي: وإني لا أسمع لأحدهم غطيطا. وورد بلفظ: كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. ففي هذا الحديث صحة الاستدلال بالسنة الإقرارية وبالأفعال الواقعة في عهد النبوة لإقرار الله لهم بذلك. وظاهر الحديث يفيد أن بعض النوم لا ينقض الوضوء، وقد عورض بإطلاق حديث صفوان بن عسال: ولكن من غائط وبول ونوم. والمطلق يتحقق حكمه بوجود أي فرد من أفراده، وبحديث علي: العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. وسيأتي البحث في إسناده وأنه حسن. وقد اختلف الفقهاء في طريقة التعامل مع هذه الأحاديث المتعارضة على أقوال. القول الأول أن العمل يكون بأحاديث النقض، فينتقض الوضوء بالنوم مطلقا لإطلاق أحاديث النقض. وحديث الباب ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهم قد ناموا، ونسب هذا القول لإسحاق. القول الثاني أن النوم القليل لا ينقض الوضوء بخلاف النوم الكثير، وهو قول لمالك جمعا بين الأحاديث. والقول الثالث أن النوم ناقض إلا من الجالس الذي مكن مقعدته من الأرض، لأن النوم مظنة الحدث، ولا يظن الحدث ممن كان كذلك، كما هو مذهب الشافعي. ومذهب أحمد أن يسير النوم من الجالس والقائم لا ينقض، لا من مضطجع وراكع وساجد. والقول الرابع أن النوم على هيئة من هيئات الصلاة ركوعا وسجودا وقياما وقعودا لا ينقض بخلاف المضطجع، وهذا مذهب أبي حنيفة. وهذا الاستثناء والتخصيص إنما هو في النوم فقط، أما الجنون والسكر والإغماء فناقض للوضوء مطلقا باتفاق. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش، وهي قرشية تزوجها عبد الله بن جحش، قالت: جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري: ثم توضأي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. قولها أستحاض أي يجري مني الدم بغير الحيض في نفسي مجراه، وقولها فلا أطهر أي لا يتوقف خروج الدم، وقوله صلى الله عليه وسلم ذلك عرق أي أنه جرح وليس دما محتبسا، وليس دما محتبسا في الرحم كالحيض. وفي الحديث من الفوائد استفتاء المرأة للمفتي الرجل في مسائل النساء الخاصة. وفي الحديث جواز سماع صوت المرأة بلا خضوع. وفي الحديث أن الحائض لا تصلي لأنه نهاها عن الصلاة عند إقبال الحيضة. ويدل الحديث على أنها لا تقضي الصلاة لأنه لم يأمرها بذلك، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ويدل الحديث على أن المستحاضة يجب عليها أداء الصلاة. وفيه أن دم الحيض نجس لقولها فلا أطهر، وأخذ منه أن الدم عموما نجس ولو لم يكن دم حيض لقوله اغسلي عنك الدم ثم صلي. وهذا اللفظ يحتمل أن تكون أل فيه جنسية فيراد به عموم الدم، ويحتمل أن تكون أل فيه عهدية فيحمل على دم الاستحاضة ويقاس عليه غيره بجامع كون الجميع دم عرق. وفي الحديث أنه لا يشرع للحائض عبادة أخرى تحل محل الصلاة. وفيه أن المستحاضة لا يلزمها الاغتسال لكل صلاة، لكن يلزمها الوضوء لكل وقت صلاة خلافا لمالك. ودليل الجمهور رواية البخاري: وتوضأ لكل صلاة. وتركها مسلم لظنه أنها شاذة، والصواب أنها ثابتة، وإن اغتسلت لوقتين وجمعت بينهما جاز بالاغتسال دون الوضوء لحديث حمنة وسهلة. وفي حديث الباب أن من كان دمه لا يقف توضأ لكل صلاة وصلى ولو كان جرحه يتعب دما. وفي الحديث دليل على وجوب الاغتسال عند انقطاع دم الحيض كما ورد في بعض روايات الحديث. وفي الحديث دليل أيضا على أنه يفرق بين الحيض والاستحاضة بواسطة التمييز بنوع الدم في كل منهما من جهة الرائحة والثخانة واللون لقوله فإذا أدبرت حيضتك. ويؤخذ من الحديث أن خروج دم الاستحاضة ناقض للوضوء ويلحق به كل خارج من السبيلين كما هو مذهب الجمهور خلافا لمالك فيما يندر خروجه منهما. وهذا الحكم هو سبب إيراد المؤلف لهذا الحديث في هذا الباب. ثم ذكر المصنف حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء، متفق عليه واللفظ للبخاري. تضمن هذا الحديث من الفوائد استحياء الرجل من ذكر ما يتعلق بأمور الجماع أمام أهل زوجته، وأن المذي لا يوجب الغسل وإنما ينقض الوضوء كما هو مذهب الجماهير خلافا لقول مالك بأن سلس المذي لا ينقضه إذا لم يتمكن من سد حاجته بنكاح وتسر. وقيس على المذي من به سلس بول فيجب عليه الوضوء لكل وقت صلاة. وأخذ بعض العلماء من هذا الحديث جواز الاستنابة في الاستفتاء لعذر، وأجيب بأن المقداد إنما نقل خبرا ولم ينقل فتوى مجردة. وأخذ من الحديث جواز العمل بالظن مع القدرة على تحصيل القطع، فإن علي رضي الله عنه كان يمكنه مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجيب بأن خبر المقداد يفيد القطع أيضا مع احتمال أن يكون حاضرا لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم حال السؤال. وفي الحديث عدم ذم الحياء المانع من مباشرة العلم إذا أمكن تحصيل العلم بطريق آخر. وفيه أن الصحابة كانوا يرون أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو مذهب جماهير الأصوليين خلافا لبعض الحنفية وبعض المالكية. ووقع في رواية الحديث زيادات لم يذكرها المؤلف هاهنا، منها الأمر بغسل الذكر، وفي بعض الألفاظ الأمر بالنضح. وتبعا لاختلاف الروايات اختلف الفقهاء، وقد قال الشافعي وجماعة بأن الواجب هو غسل محل الخارج من الفرج فقط، وقال مالك وأحمد في رواية يتعلق ذلك بجميع ذكره لقوله اغسل ذكرك، وحقيقة الذكر في العضو كله. بل ذهب أحمد في رواية إلى وجوب غسل الأنثيين أيضا لرواية وردت في أبي داود لكنها منقطعة، وقد رواها أبو عوان بإسناد جيد متصل. وأخذ من هذه الزيادات وجوب الغسل بالماء من المذي، وعدم جواز الاقتصار على الاستجمار بالتراب ونحوه خلافا لبعض الشافعية. ثم ذكر المؤلف حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، وقد أخرجه أحمد وضعفه البخاري لأنه مرسل، وقد قواه بعض المحدثين لتعدد طرقه. وسنأتي إلى البحث في هذا الحديث في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، كما أسأله سبحانه أن يجعل المسلمين إخوة متآلفين متوادين متعاونين على البر والتقوى غير متعاونين على الإثم والعدوان، وأسأله سبحانه أن يقمع أعداء الدين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.